بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستستخدم الأموال المحررة في تعزيز الإنتاج الداخلي. القوات العراقية تعلن ضربة جوية ثانية تستهدف مسلح داعش بمحافظة كركوك. وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس. ومن عناوين التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي اليوم أن حكومة بلاده ستستخدم الأموال الإيرانية التي حررت في مجال تنمية الإنتاج الداخلي والمشاريع التي تؤدي إلى النمو في الإنتاج. وأكد رئيسي أن النجاح في تحرير الأموال المجمدة الإيرانية كان نموذجا للدبلوماسية المبنية على الكرامة مقابل الدبلوماسية التوسل للغير، مضيفا أن هذه الخطوة كانت إنجازا مهما في مسار تأمين المصالح القومية. وكانت طهران توصلت مع واشنطن بوساطة قطرية الأسبوع الماضي لاتفاق يتم بموجبه إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية. قال مستشار الرئيس الإيراني حجة الله عبد الملكي اليوم إن بلاده تجري مفاوضات مع الدول العربية وإسلامية لإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة. وشدد عبد الملكي على سعي بلاده لاستقبال الاستثمارات السعودية، خاصة وأن المملكة أعلنت من قبل استدادها للاستثمار في إيران، منوها إلى أن التعاون مع السعودية تعاون استراتيجي ومهم للغاية بالنسبة لنا، والسعودية بلد إسلامي صديق. وأكد مستشار الرئيس الإيراني أن بلاده بدأت محادثات عميقة مع كل من قطر والإمارات وسلطنة عمان للاستثمار في المناطق الحرة الإيرانية، كما تجري مباحثات مع بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى في هذا المجال. أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارسي أن مناورات حرس الثورة الأخيرة جاءت تحذيرا للأعداء. وتابع شكارسي أن إيران أعلنت عدم مجاملتها أي شخص حول الجزر الثلاث وتعتبرها إيرانية 100%، مؤكدا أن البلاد بلغت مستوى من القوة يمكنها من تحقيق الأمن بأي منطقة حتى في المناطق البعيدة. وأضاف أن رسالة المناورات بالأساس موجهة لأعداء إيران، أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا، مخاطبا إياهم بالقول أن وجودكم في المنطقة غير شرعي وعليكم مغادرتها. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم ضربة جوية ثانية للمقاتلات العراقية استهدفت مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل العراقية عن استعداداتها للزيارة الأربعينية، وقالت أنه تم تجهيز 700 حافلة و11 قطارا و150 شاحنة، إضافة إلى استنفار مئات المركبات بهذا الخصوص. وقالت الوزارة أن تحضيراتها جاءت مسبقة ومبكرة هذا العام لتفويج زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى مدينة كربلاء المقدسة، ومن ثم إعادتهم إلى باقي المحافظات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أعلنت العمليات المشتركة اليوم الأربعاء أن طيران القوة الجوية دمر بواسطة طائرات F-16 وكرا لداعش في وادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك، فيما أكدت الاستخبارات العسكرية مقتل عدد من إرهابيي داعش في العملية. إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء عن صدور أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق كاظم الحمامي، مضيفة أن الوزير نقل ونسب موظفين في كل من أسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجوية العراقية في تلك الدول. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني خلال استقباله السفير الإيراني ببغداد محمد كاظم آل صادق منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة. وشهد اللقاء التباحث في تعزيز التعاون المشترك وتنمية التبادل بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة. من جانبه نقل السفير الإيراني تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتها في توسيعة التعاون الثنائي ودعم التواصل فضلا عن مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم. على صعيد ذي صلة تستعد الحدود العراقية الإيرانية لاستقبال أكبر تحشد جماهيري للدخول للعراق من الجمهورية الإسلامية لزيارة الأربعين. وأعلن مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه غرب إيران البدء بتركيب 23 بوابة جديدة في معبر خسرو الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية في المنذرية من أجل تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني في معبر خسرو الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية. إلى ذلك كشفت المتحدثة باسم وزارة النقل العراقية شظى راضي اليوم الأربعاء عن استعدادات وتحضيرات قامت بها الوزارة للزيارة الأربعينية، مبينة أنه تم تجهيز 700 حافلة وأحد عشر قطارا و150 شاحنة، بالإضافة إلى استنفار مئات المركبات بهذا الخصوص لتفويج زوار الأربعينية إلى مدينة كربلاء المقدسة ومن ثم إعادتهم إلى محافظاتهم. على قدم وساق تسير الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الزائرين واستضافتهم ونقلهم بين الجهات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت مصادر فلسطينية إصابة عدد من المواطنين في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس. وأفادت المصادر بأن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت المنطقة الشرقية ترافقها جرافتان لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، مشيرة إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بقنابل الغاز السام المسيل الدموع. ووفق مصادر عبرية فإن تبادلا لإطلاق النار جرى بين القوات الإسرائيلية ومقاومين خلال تأمين اقتحام قبر يوسف، فيما أعلنت سرايا القدس أن أفراد تمكنوا من تفجير عدد من العبوات في آليات الاحتلال. قال رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية الاقتصادية زياد الحموري أن حكومة كيان الاحتلال تواصل حربها ضد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة عبر مخططات تشمل الهدم والتهجير والتضييق ومنع البناء. وقال الحموري أن الاحتلال قطع شوطا كبيرا في الاستيطان ويخطط لجلب 300 ألف مستوطن بالقدس ليصل عددهم إلى 500,000 مقابل تهجير وإبعاد أكثر من 200,000 فلسطيني. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تتعدى نسبة الفلسطينيين في القدس 12% من إجمالي سكان المدينة، محذرا من أن الواقع على الأرض بات خطيرا جدا. أكد وزير النقل في حكومة الإنقاذ اليمنية عبد الوهاب الدرة استمرار تحالف العدوان في تأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة وعرقلة توسيع الرحلات الجوية. وقال الدرة أن الأمم المتحدة لم تلتزم باتفاق توفير المعدات الضرورية في الحديدة بعد تعرضه للقصف، مضيفا أنه لا مبرر لاستمرار التفتيش في جيبوتي نظرا إلى أن السفن تأتي من موانئ دول العدوان، الأمر الذي يؤدي لتأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة ويضاعف التكاليف. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستستخدم الأموال المحررة في تعزيز الإنتاج الداخلي. القوات العراقية تعلن ضربة جوية ثانية تستهدف مسلح داعش في محافظة كركوك. وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في مواجهات بين قوات الاحتلال في نابلس. شكرا لكم والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
المتالي الضياء هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. خطاب السيد نصر الله يهز عرش الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. عند خطاب السيد نصر الله الأخير الذي هز عرش الكيان الصهيوني بما تعنيه الكلمة، نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 2031-762، مكرر 2031-768، ومكرر 2031-8488، 0-98-91 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر التليجرام شاركونا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 0-98-93-88-78-4050. حياكم الله. لأول مرة يطلق السيد نصر الله معادلة إعادة الكيان الصهيوني للعصر الحجري ردا على تهديدات وزير الحرب الصهيوني. هذا الخطاب كرس واقعا جديدا أقلق كيان الاحتلال بكثير. الخوف والهلع في كيان الاحتلال كان واضحا من خلال ما شاهدناه خلال الساعات والأيام الماضية. طبعا يأتي في ظل تآكل قدرة جيش الاحتلال وفقدانه الثقة بالنصر في أي عدوان أو حرب أو مواجهة مقبلة. اعتبر البعض أن معادلة إعادة الكيان الصهيوني للعصر الحجري التي أطلقها السيد نصر الله بأنها تصريح مهم وقول صادق، وأن الأمين العام لحزب الله عندما عبر علنا عن هذه المعادلة فهو صادق في قوله، نتيجة أن هناك إرث كبير من الصدق في كلام هذا الرجل، فهو عندما يطلق الأقوال له القدرة على تحقيقها، ولهذا يعتبر الإعلان له أهمية كبيرة جدا، وبالتأكيد سيدفع الكثيرين إلى دراسة هذا الكلام وسيكون محل تطبيق عند أول مناسبة. ما يعني أن مرحلة جديدة استثنائية بدأتها المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني، وأن هذا الكيان بدأ يتقلص تدريجيا بعد التوسع الكبير إبان الثمانينيات والتسعينيات، خاصة بعد ذكرى 2000 ولاحقا في 2006 والمعارك التي حدثت في غزة. وعلى ما يبدو أن كل هذه الأحداث أدت إلى مزيد من التطويق لهذا الكيان الذي بات يتخبط اليوم في أزماته المتلاحقة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في حدث وحوار خطاب السيد نصر الله يهز عرش الكيان الصهيوني موضوع النقاش. نعم حقيقة المستمع الكريم يلفت الكثير النظر إلى أن هناك فرق بين الفكرة والقوة، بمعنى أن الإسرائيلي يملك القوة البحرية والجوية والبرية وهذا لا يمكن نكرانه، لكن المقاومة تمتلك الإرادة وتفعيل قوتها رغم أن قوتها أقل من الناحية المادية. لكن اليوم عندما يعلن السيد نصر الله عن معادلة العصر الحجري فهذا يعني أن هناك مزايا نسبية باتت تمتلكها المقاومة على مستوى القوة، وباتت تمتلك وسائل القوة والقدرة التي بإمكانها أن تؤذي الكيان الصهيوني باعتراف الصهاينة أنفسهم، وأن المقاومة أصبحت المنظمة الأكثر فتكا في العالم بحسب المقولة الأمريكية. هذه المنظمة قادرة على تدمير مشروع غربي كبير كان يعد للمنطقة برمتها. يتوقع الكثير أيضا اليوم أن يستنجد الصهاينة بالأمريكا لإيجاد حل ما، ولعل هذا ما يفسر الحراك الأمريكي في المنطقة، وأن المقاومين إذا ما قاموا بتفعيل معادلة السيد نصر الله فسوف ينهار شيء اسمه الكيان الصهيوني من الداخل قبل أن تبدأ مفاعيل وتفعيل المعادلة نفسها. من دون شك خطاب السيد نصر الله ترك واقعه على الخاص في داخل المجتمع الصهيوني وعلى الأوساط الإعلامية والقيادة السياسية والأمنية لهذا الكيان. هذه المسألة باتت من الثوابت بعدما بات خطاب السيد نصر الله يلاقي مجموعة من التفاعلات والردود على المستوى الصهيوني في كافة المستويات، فقد كان الجمهور الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر تأثرا من القيادة السياسية والعسكرية التي تتعامل مع تهديد السيد نصر الله بإعادة الكيان الصهيوني إلى العصر الحجري بحسابات دقيقة، ولا تريد في بعض الأحيان لهذا الخطاب أن يتسرب بشكل كامل ويترك تداعياته العميقة في داخل الكيان، غير أن ثورة المعلومات لا تستطيع حجب خطاب السيد نصر الله وتأثيره، وأن الخطاب يؤكد مراحل تطور المقاومة التي تنتقل من معادلة إلى أخرى في ظل تهشم الردع والعجز الصهيوني. طبعا في ظل هذه المعادلة نتحدث عن هلع وخوف وعجز صهيوني وقوة وإرادة وعمق في مواجهة هذا الكيان من قبل المقاومة وفصائل المقاومة، على رأسها طبعا حزب الله في لبنان الذي بات يعد معادلات جديدة باتجاه تلقين هذا الكيان الدروس تلو الدروس وصولا إلى إعادته للعصر الحجري. مساهمة مرئية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع نشاهدها طبعا في الاستوديو ونستمع إليها في هذه اللحظات، إذا نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد كان خطاب السيد حسن نصر الله الأخير خطابا مزلزلا للكيان الصهيوني، حيث لاقى أصداء في الداخل الصهيوني كشفت عن مخاوف إسرائيلية من تنفيذ سيد المقاومة لتهديداته، التي أكد فيها أن بإمكان المقاومة وسلاح المقاومة اللبنانية أن يعيد الكيان الصهيوني الغاصب إلى العصر الحجري. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله وبياك، أسعدنا برؤيتكم أخي أبو محمد مهدي، مع شكر جزيل لكم ولكل الإخوة والأخوات ممن يتابعوننا ويتواصلون مع إذاعتنا بعد كل هذه السنوات أخي الكريم والفاضل. طيب نحاول أن نصل إلى المساهمات الأخرى التي وصلتنا عبر التليجرام في هذه اللحظات. طبعا نحاول أيضا أن نقف عند كل ما هو جديد حقيقة، باعتبار أن هناك الكثير من التفاعلات لهذا الخطاب، وهناك دراسات أيضا تعنى بكلمات وخطابات السيد نصر الله في داخل كيان الاحتلال الصهيوني، وهذا يعني أن هناك حقيقة تأثيرات لهذا الخطاب ومفاعيل في داخل الكيان. طبعا وسائل الإعلام الصهيونية تعلن قبل لحظات من الآن أن رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي سيصل الكيان الصهيوني لمعاينة أزمة الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر وفحص مدى تأثيراتها المحتملة على القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا. وكما نوهنا فإن هذا الخطاب لا زالت مفاعيله مستمرة، ولا زال الجميع يتفاعل مع هذا الخطاب لأهميته. طبعا الحديث هذا اليوم في الإعلام يتحدث عن وجود 350 أكثر من 350 مليون متابع لخطاب السيد نصر الله بشكل مباشر خلال خطابه الأخير، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أهمية الصراع مع هذا الكيان ووجود الكثير ممن يتمنى زوال هذا الكيان، والذين يعدون بمئات الملايين وليس عشرات الملايين كما يتوقع البعض. وجود هذا الكيان بات عبئاً على الجميع حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تم الاعتراف به لأكثر من مرة في الحكومات السابقة للولايات المتحدة الأمريكية من أن الكيان الصهيوني بات يشكل عبئاً على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يريد إلا أن يأخذ المزيد ولا يعطي أي شيء. ومفاعيل هذا الخطاب لسماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان كما نوهنا لا زالت مستمرة ومتواصلة، ويبدو أنها لن تنتهي بهذه السهولة. طبعا وسائل إعلام إسرائيلية أيضا تحدثت عن أن طياري الاحتياط لوزير الأمن يوف كالانت يقولون خلال محادثة في قاعدة رامون: لن نهاجم من أجل دولة غير ديمقراطية. في الداخل الإسرائيلي هناك المزيد والمزيد من المشاكل التي يعانون منها، وسقوط حكومة نتنياهو أيضا مطروح اليوم. وسائل الإعلام الصهيونية تحدثت أن أحد الوزراء في حكومة نتنياهو قال أن قانون التجنيد يمكن أن يسقط الحكومة إذا لم تكن هناك مرونة من جانب الحريديم كما ينشر في هذه اللحظات. نواصل بعد قليل رافقنا.
لذلك أنا أقول لهذا العدو اليوم، أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان: أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هلا يمكن حدا يقول: يا سيد هذا كتير يعني الليلة عم بتبالغوا ومشاكل. طيب بس كلمتين للاستدلال. هو الوزير، وزير الحرب الإسرائيلي، جنرال سابق وعنده جنرالاته بيقدر يقعدوا وياهم. هاي فلسطين محتلة، واضح المساحة قديش، مروا عملنا خريطة وحطينا ايدنا على الخريطة هيك، بيقدر يعمل ليستة وعنا اياها الليستة، اذا ما عنده اياها بنبعث له اياها. المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها أكثر، مصافي النفط والبنزين والأمونيا، وفيك تحط معاهم مفاعل ديمونا. هول بهاي المساحة اللي هي مساحة ضيقة، احنا ما عم نحكي هون عن بلد يعني مثل روسيا أو أمريكا أو حتى مثل السودان مثلا، عم نحكي عن فلسطين المحتلة. بيقدر يحسب لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة، ولو فعلت كل القبة الحديدية تبعك والعصا السحرية تبعك والبتريوت تبعك، طيب سقط كمية من الصواريخ، لكن شو العدد اللي بيحتاجه؟ أنا قرأت لبعض الجنرالات الإسرائيليين كلام، عم يحكوا كلام تقني، مش انه عم بيهولوا علينا وعلى حالهم، بل عم بينبهوا للمشكلة ليقولوا حل. انه اليوم الصواريخ الدقيقة اذا امكن لها ان تصل لها مفاعيل السلاح النووي. طبعا يمكن يكون في مبالغة بالتوصيف، ولكن لتقدير المخاطر. هون بعدنا عم نحكي بس بالبنى التحتية الاساسية، أما إذا حكينا بعدين بالشغلات الثانية اللي ما حنحكي فيها هلأ واللي الإسرائيليين بيعرفوها، هذا إذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان، فكيف إذا تطورت إلى معركة مع كل محور المقاومة؟ يمكن أن تعيدوا بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري، ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة حينئذ لن يبقى شيء اسمه سواري.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. حقيقة ما استمعنا إليه كان جزءا من خطاب السيد حسن نصر الله الأخير الذي وضع فيه النقاط على الحروف وهز فيه عرش الكيان الصهيوني، ولا زلنا نتابع في تفاعلات هذا الخطاب وما ورد فيه. الداخل الصهيوني مهتم ربما أكثر من أي دولة في العالم أو أي مكان في العالم بهذا الأمر. داخل الكيان يحسب ألف حساب اليوم لهذا الكلام، وبات عليه أن يتابع من الآن فصاعدا حقيقة هذه الخطابات بشكل آخر، باعتبار أن إعادة هذا الكيان إلى العصر الحجري تعني الكثير. طبعا في ظل تحذير المراقبين الصهاينة بأن هناك من يراقب الانقسام الداخلي الإسرائيلي، يقصدون طبعا به السيد نصر الله الذي يبني على المعطيات ليستند عليها في أي مواجهة قادمة، يبدو أن حرب تموز هي اللبنة والبداية في تغيير المفاهيم، وأن هذا العدو وهذا الكيان يمكن التغلب عليه وهزيمة جيش الاحتلال الصهيوني، طبعا الذي كان يطلق على نفسه في يوم من الأيام الجيش الذي لا يقهر. حرب تموز الأخيرة في 2006 كانت حرب فارقة ومهمة وتاريخية، غيرت كل معالم التاريخ، وبنيت عليها عدة مواقف، ومنذ ذلك الوقت حقيقة حتى هذه اللحظة والكيان الصهيوني في حالة تراجع دائم، والحالة التي يعيشها كيان الاحتلال يخشى بن غوريون من هذه الحالة، وحاول جاهدا أن يمنع من وصوله إلى هذه الحالة التي يعيشها هذا الكيان، لكن حدث ما كان يخشى، وهناك حالة من التراجع السياسي الكبير ولنقل التفسخ في وعدم الانسجام في داخل كيان الاحتلال، وغياب القيادات التاريخية، غياب للقيادات والأيديولوجية الصهيونية الشاملة، تراجع القوى العسكرية بشكل ملحوظ وكبير. الكيان تحول إلى حالة دفاع بفضل أعمال المقاومة المتصاعدة في كل الجبهات، تحديدا في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية في قطاع غزة التي أنهكت جيش العدو، وأصبح المقاومون الفلسطينيون يهاجمون هذا العدو في عقر داره في داخل مدنه. كل ما يفكر فيه الكيان عندما يتحرك في الداخل هو يفكر في لبنان، وأن قائد الشباك منذ 3 أشهر تقريبا قال: عندما نتحرك في أزقة الضفة ونحن نلاحق الشباب الفلسطيني نشعر بوحدة الساحات، أصبحت وحدة الساحات هاجسا متمكنا في مخيلتهم وتفكيرهم حتى خلال أداء العمليات التكتيكية الميدانية الأمنية. إذن حرب تموز بهذا المعنى كونها كونت إلى للبنان قدرة رادعة وقادرة بنيت عليها هي قدرة التدخل من خلال قوات رضوان التي يتحدثون عنها اليوم أكثر مما مضى. هذه القوة يمكن أن تدخل للجليل ولا أحد يستطيع إيقافها. هذا التموضع للبنان المبني على أساس حرب تموز ردع ثم حد من القدرة الهجومية لكيان الاحتلال، وهو الذي بالفعل غير كل هذه المعادلات التي نبحث فيها وعنها. ونحن هنا حقيقة حينما نقول تغيرت المعادلات لا نقول ما نبحث فيه نحن، بل ما يبحث فيه الجانب الصهيوني الذي ينشر هذا الكلام وبشكل رسمي في صحفه ومواقعه وفضائياته حينما يتحدث حول قضية ضعف الكيان وقوة المقاومة وقوة وحدة الساحات كذلك. بعد قليل نواصل، رافقونا.
أستاذ فتاح وكل مستمعي إذاعة طهران العربية، والشكر الجزيل لكم وتواصلكم مع مستمعيكم، والشكر الجزيل لكم على البرامج القيمة. ننتظر اليوم الخطاب أنا أعتبره التاريخي الذي هز عروش الكيان الصهيوني، ولكن ليس المرة الأولى، وإنما صوت المقاومة أراد أن يقلع كل جذورهم وليس عروشهم، لأنهم مهزوزون من الداخل، مهزوزون من جميع الجهات، من الناحية العسكرية، من الناحية السياسية، من جميع النواحي. لا نستغرب عندما يقول السيد حسن نصر الله أو بخطابه يوجهه للكيان الصهيوني هم ركيكون، ركيكون من كل شيء. وصوت المقاومة متمثل بصوت السيد حسن نصر الله، لأنهم لا يملكوا القدرة التي يمتلكها السيد من الناحية السياسية، من الناحية العسكرية، من الناحية التفكيرية. يتضح للعالم عندما تريد تعرف عدوك تتكلم له بالوقائع الحقيقية، بالحالة الموجودة على أرض الواقع من انتصارات ودور المقاومة التي هز بها الكيان الصهيوني. تعرفه ركيك عندما يستلزه في كلمة، ينفر كل طاقاته الداخلية، وهذا يعبر أنه مهزوز من الداخل، أنه لا يملك قوة الرد على صوت المقاومة، على صوت في كلمة السيد حسن نصر الله، الله يحفظه. الأمور معروفة لدى الجميع، لأنه كيان مقصر، كيان بغير، كيان لا يعرف الإنسانية، وصاحب الباطل دائما مهزوز من كلمة الحق، لأن كلمة الحق تقع على العدو، تقع على الكيان الصهيوني كالصاعقة التي تريد أن تدمره. وفعلا هو مدمر من جميعنا، ونسأل الله أن يحفظ السيد حسن نصر الله ويحفظ صوت المقاومة الحقيقي لأنه متمثل بالسيد، ونسأل من الله أن يكون عز الإسلام في تلك الشخصيات العظيمة حتى يتحقق النصر على الكيان الصهيوني البغير الذي اغتصب كل شيء. ونسأل من الله التوفيق، وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد الحسين الشريف من العراق.
ألف شكر وتحية وتقدير للأخ العزيز والفاضل عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة والإدلاء بوجهة نظره، وكذلك تواصله الرائع مع إذاعتنا. لازلنا عند خطاب السيد نصر الله يهز عرش الكيان الصهيوني، محور موضوع النقاش. ساعتنا نشير فيها للتاسعة وثمان وثلاثين دقيقة، ونحن نبحث في هذا الخطاب ونحاول أن نطرح بعض التساؤلات. نسأل هنا الأبعاد الاستراتيجية لمعادلة إعادة الكيان الصهيوني إلى العصر الحجري ما هي؟ وكيف سيتعايش الصهاينة مع هذه المعادلة بعد معادلة بيت العنكبوت؟ والمزيد من التساؤلات في هذه اللحظات يلتحق بنا من بيروت الأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الله قيس. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته بكم.
حياكم الله وبياك. طبعا قيل الكثير وكتب الكثير حول الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله الذي هز عرش الكيان الصهيوني، لكن أتوقف بداية معكم عند الأبعاد الاستراتيجية لهذه المعادلة الجديدة، معادلة إعادة الكيان إلى العصر الحجري. تفضل.
يعني طبعا هذه المرة الأولى الذي يطلق فيها سماحة الأمين العام تهديدا، وصف في الإعلام الصهيوني بأنه مرعب، يعني هذا الوصف الحرفي للإعلام وقادة الكيان الصهيوني لحديث سماحة الأمين عام حزب الله بالتهديد بإعادة الكيان الصهيوني إلى العصر الحجري عفوا. وبالتالي كان هذا الخطاب ملؤه الثقة بما هو عليه سماحة الأمين العام، وملؤه الثقة بما لديه من إمكانيات، وملؤه الثقة بما لديه من شجاعة وحكمة وقدرة على اتخاذ القرار حتى إذا اقتضى الأمر، فيما لو أخطأ هذا الكيان الصهيوني الخطأ القاتل الذي تنتظره وحدة الرضوان التي أصبحت هاجس قادة الكيان الصهيوني، ينامون وهم يهدسون باسم رضوان ويستيقظون على اسم رضوان، رضوان الله تعالى على رضوان مؤسس هذه الوحدة العظيمة التي أدخلت الرعب إلى قلوب قادة الكيان الصهيوني. فبالتالي هذه المسألة لم يعد للكيان الصهيوني القدرة على المبادرة، أصبح هو في موقع الدفاع المميت وليس في الدفاع الإيجابي، هو في موقع دفاع سلبي، إذ أن أحد قادة هذا الكيان كان قد أجرى مقابلة تلفزيونية على إحدى قنواتهم يقول فيها أنه لديهم ساعتان فقط من بداية تساقط الصواريخ لإجلاء أكبر عدد من المستوطنين من المستوطنات الحدودية، لأنه بعد الساعتين الأول سوف يتم قطع كامل الطرقات، لن يكون هناك أي إمكانية لأي حركة تنقل في داخل كيانه وخاصة في المناطق الحدودية التي تتهيأ وحدة الرضوان حسب قوله لاقتحامها. وبالتالي ما على المستوطنين أيضا حسب قوله إلا الدخول إلى الملاجئ وانتظار رجال المقاومة ليستسلموا لهم ويسلموا لهم أمرهم، لأنهم مقتولون مقتولون إن حاولوا القيام بأي مناورة عسكرية أو أي محاولة دفاعية. فبالتالي هذا الكلام هو صادر عن قيادات الكيان الصهيوني الذي أصبح الآن في شبه موت سريري. عقد اجتماع قبل حوالي 3 أسابيع داخل الكيان لمئة شخصية من مختلف المستويات سياسية أمنية عسكرية اقتصادية وغير ذلك من شخصيات الكيان الصهيوني، تدارسوا فيه مخاطر تفكك هذا الكيان نتيجة المخاطر المحيطة به من كل الجوانب، وأيضا نتيجة الشرخ الذي أصاب الدولة العميقة التي تحكم هذا البلد اللقيط وكذلك تحكم أمريكا وبريطانيا. فإذا المصير واحد لهذه الدول الثلاث، انشقاق الدولة العميقة كما قالها ترامب نفسه أنه ماض في تحركه لتحطيم الدولة العميقة، وهذه عبارة لترامب متلفزة وموثقة. وبالتالي هناك الخطر القاتل حقيقة يتهدد كل هذه الدول من أمريكا إلى بريطانيا وإلى الكيان الصهيوني. فإذا التهديد الجديد الذي أصدره سماحة الأمين العام لم يسبق لأحد أن أطلقه، وهو يملك هذه الثقة هذه الجرأة هذه الإمكانيات. وبالتالي أصبح هذا الكيان هو في موقع أكثر من عاجز، لأنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لا يمكنه القيام بأي مبادرة لدفع هذا الخطر عنه، لا يمكنه التوصل إلى التسوية لدفع هذا الخطر عنه، ولا يمكنه القيام بأي خطوة غربية حربية لدفع هذا الخطر عنه. فإذا هو بانتظار أن يتم التآكل داخليا وصولا إلى اللحظة التي ربما يكون فيها هذا الخطأ التاريخي قد وقع، وربما قبل أن يقع هذا الخطأ التاريخي ربما تستشعر المقاومة بلحظة ما بفضل قيادتها الربانية والركيدة أن الساعة قد أزفت، وحينها لا مناص من الأمر المحتوم.
طيب طبعا أشكرك على التحليل وما تفضلتم به، حقيقة هو عين الواقع الذي يعيشه الكيان اليوم والحال التي وصل إليها بعد المشاكل الداخلية التي يعانيها طبعا، وبالتأكيد كان لها التأثير الكبير في حتى مستقبل هذا الكيان وفكر من جاء وترك تلك البلدان التي كان فيها إلى هذا الكيان، نقصد أولئك الذين جاءوا من كل حدب وصوب علهم يعيشون في جنة عدن التي وعدوا بها. طيب دكتور عبد اللقيس، ونحن نتحدث حول هذا الموضوع أود أن نتوقف قليلا لنتحدث عن التعايش، تعايش الكيان الصهيوني والمستوطنين مع هذه المعادلة الجديدة بعد بيت العنكبوت. الثقة العالية اليوم لجمع الكيان الصهيوني والمستوطنين بكل كلام يطلقه السيد نصر الله، والحديث حول أكثر من 350 مليون شاهدوا الخطاب وتأثروا بالخطاب، يعني أن هناك تفاعلا أكثر مما حتى يتوقعه الكثير في الأمة العربية والإسلامية وحتى في محور المقاومة. كيف سيتعايش الصهاينة مع هذا الواقع الجديد الذي تفضل بذكر سماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله؟
طبعا نضيف إلى ما ذكرت لأنه حوالي 350 مليون شاهدوا الخطاب، وأنه أيضا ترجم إلى 12 لغة بنفس التوقيت.
صحيح.
فبالتالي من استمع لهذا الخطاب ليس فقط الصهاينة وليس فقط العرب، إنما أمم كثيرة وكبيرة اضطرت الوكالات أن تترجم لها هذا الخطاب إلى ما بلغ 12 لغة عالمية. فبالتالي ما تفضلتم به بالسؤال أنه كيف تستطيعون التعايش مع هذا الخطاب، مع هذا الخطر الجديد الذي لطالما كانوا هم يهددون به الآخرين، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري، سنعيد سوريا، سنعيد إيران، سنعيد كل هذه التي كانوا يطلقونها الآن اختفت وابتلعتها ألسنتهم وخرست ألسنتهم. الآن هم من يطلقون على أوضاعهم الداخلية بأنه إذا ما وقعت الواقعة معهم ساعتان، لديهم ساعتان فقط لتتم عمليات إجلاء المستوطنين العجزة من كبار السن في الساعتين الأوليتين مع بداية سقوط الصواريخ. لذلك هذا الموضوع هو أكبر بكثير من أن يتمكن هؤلاء المستوطنون من أن يتعايشوا مع هذا الخطاب التاريخي والاستراتيجي لسماحة الأمين العام، وعليه فلا يملكون لأنفسهم شيئا إلا انتظار الساعة الفاصلة.
طبعا التفاعل الذي تفضلتم به وترجمة الخطاب بأكثر من لغة ووجود هذا العدد الهائل الذي استمع إلى الخطاب، أيضا هناك قيادات على مستويات عالية في داخل الكيان توقفت عند الخطاب وحللت كل ما في هذا الخطاب، ويبدو أنهم وصلوا إلى نتيجة بأن هناك صدق ولا شيء غير الصدق في كلام السيد نصر الله الذي تعود وعود العالم عليه. دعني هنا قبل أن نودعكم دكتور عبد اللقيس أتوقف عند مخاوف هؤلاء ومخاوف الكيان من اندلاع أي مواجهة مقبلة ربما ستؤدي إلى دمار شامل لهذا الكيان وإنهاء وإعادته بالفعل إلى العصر الحجري، ليس كلاما هذه المرة، بالفعل. كلمة أخيرة في هذا الصدد تفضل.
طبعا يعني حينما يطلق سماحة الأمين العام هذا التهديد هو يملك يعني كل معطيات هذا التهديد، يملك كل الإمكانيات، يملك كل الرجال، يملك وحدة الرضوان ووحدات يعني أخرى كثيرة لم يعلن عنها، لكن سيراها هذا العدو تباعا في وقت الساعة.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم دكتور.
أهلا وسهلا،
شكرا جزيلا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى روح الإمام لحفظ ولي أمر المسلمين وحفظ المجاهدين ولا روح الشهداء، نصلي على محمد وآل محمد. طبعا كلام سماحة السيد يهز عرش العدو، لأن كل ما عند هذا الخط وهذا المحور هو من كربلاء أو من عشراء الإمام حسين عليه السلام، كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه. السيد حسن حفظه الله قالها بالوضوح، أنتم ترجعون بلادنا إلى العصر الحجري وتقدرون على ذلك، ولكن نحن كذلك نقدر بسبب التغيرات وبسبب قوات المقاومة ومحور المقاومة، ولهذا العدو ارتبك ويفكر أكيد ألف مرة إذا حاول الاعتداء على لبنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد حسن وجنوده وعساكره وجميع المجاهدين والجنود في جميع محور المقاومة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أخوكم الحاج أبو حسن من لبنان.
نجد اليوم أن المقاومة الإسلامية في لبنان هي هاجس كبير في وجه هذا العدو، هي المهدد لوجوده بما تملكه من كم وبما تملكه من نوع وبما تملكه من كم من نوعي، على مستوى القدرات وعلى مستوى الإيمان وعلى مستوى التسليح وعلى مستوى اليقين. ومن هنا تتأتى أهمية الفعل المقاوم الذي لا يقف عند حدود، وهو قد يسير في بعض المحطات ببطء لكن بثبات، ومن هذا الثبات يزخم العمل وتزداد القوة، ونثبت يوما بعد يوم مدى صوابية هذا الخيار، الخيار الذي لو خيرنا بغيره لما اخترنا غيره، لأنه الخيار الوحيد الكفيل بأن يحفظ كرامتنا وأن يحررنا من براثن الاحتلال وداعميه والشادين على أياديه ومساعديه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار، خطاب السيد نصر الله يهز عرش الكيان الصهيوني. لازال محور النقاش. شكر جزيل للحاج أبو حسن من بيروت والأخ جعفر خضور من سوريا على التواصل معنا في هذا اللقاء. طبعا نحاول هنا أيضا أن نوصل ذلك الصوت، حقيقة الصوت الهادر لمحور المقاومة، بأن قادتنا ليسوا أهل أقوال فقط، أو ليسوا أهل تهديد كما هو الكيان أو الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية وغيره، هم رجال أفعال قبل ذلك، وقيادات محور المقاومة أثبتت من أنها قادرة على أن تنفذ ما تقوله، إن كان في اليمن أو في لبنان أو في الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك في العراق. في لبنان بالتأكيد ما تفضل ويتفضل به السيد نصر الله في كل خطاباته إنما إن دلت على شيء إنما تدل على قوة تلك العقيدة والأدوات التي يمتلكها اليوم حزب الله في لبنان والمقاومة في لبنان. بالتأكيد قدرات ليست بالقدرات السهلة والتي لا يستهان بها، وتأتي هذه التصريحات لتؤكد هذه القوة وتقول للعالم بأنها باتت قوية. تفاعل تصريحات القيادة العسكرية والمجتمع الصهيوني مع هذا الخطاب هو أساسا يتحدث في داخله عن تآكله، عن ضعفه، عن انشقاقاته، عن عدم قدرته في مواصلة هذا الدرب الذي بات صعبا عليه وعلى قادته وحتى قاعدته التي يستند عليها. هناك مشاكل داخلية، والحديث عن وجود وضع غير طبيعي في داخل الكيان يتحدث به قادة الكيان قبل غيرهم، وهذا أيضا يضيف إلى قوة محور المقاومة قوة أخرى باعتبار أن العدو بات ضعيفا وأن القضاء عليه أو ضربه أو إنهائه بات أكثر سهولة من السابق، أكثر بكثير من السابق مما كان يستند عليه من بعض الأمور، منها قضية قدراته العسكرية أو تفوقه العسكري والتكنولوجي، بالإضافة إلى قضية التطبيع مع بعض الدول العربية والإسلامية. كل هذه الأمور بدأت تتآكل من الداخل وتصل إلى مرحلة الانهيار. لا بأس أن نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا عبر التليجرام، نستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في الأطهران، تحياتي لكل مستمعي هذه الإذاعة العزيزة لبرنامج حدث وحوار وبشأن محور أو موضوع حلقة اليوم عن خطاب السيد نصر الله الذي بحق يهز عروش الكيان الصهيوني. نعم، السيد نصر الله كما أرعبهم وكما قتلهم وكما داسهم ومرغ أنفهم في الرمال، خطاباته لا تزال إلى الآن تخيفهم وتجعلهم أكثر ذعرا وتجعلهم أكثر خوفا وتجعل من الكيان الصهيوني كيان بحق وحقيقة. ألف ألف سلام الله على السيد حسن نصر الله، ربي يحفظه لنا نحن كل المؤمنين والمجاهدين، ويحفظه قائدا عظيما يقود جيش محور المقاومة الفاتح بإذن الله، جيش الآخرة بإذن الله يكون تحت قيادة أعلام آل البيت، منهم السيد حسن نصر الله والسيد عبد الملك بدر الدين حوثي والإمام الحجة الإمام علي خامنئي، يحفظهم الله جميعا. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي، صنعاء.
شكر جزيل للأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا، بارك الله بك أخي الكريم والفاضل، وشكرا لكل تلك الأصوات التي لا زالت تكتب إلينا وتساهم معنا. حقيقة اليوم يعيش هذا الكيان في أسوأ حالاته، وبعد خطاب السيد نصر الله الأخير الذي هز عرش هذا الكيان يعيش في حال أسوأ مما كان يعيش عليه سابقا. هل يبدأ جيش الاحتلال بالانكفاء الهجوم مع تعدد ساحات المقاومة؟ وحدة الساحات ربما أيضا من النقاط المهمة التي يجب أن يركز عليها في أي خطاب يتعلق بمواجهة هذا الكيان. نعم، وحدة الساحات واحدة من أدوات القوة التي بات يمتلكها محور المقاومة اليوم ويتفاعل معها الملايين حقيقة. قضية أن هذا الكيان الذي كان يتحدث حتى الأمس القريب عن أن هناك من يريد أن يبقى على هذه الأرض وأن هناك من يدعمه أو من يطبع معه أو يتفاعل معه، باتت هذه الأمور لا تنفع هذا الكيان بعد هذا الخطاب. سيدنا صلى الله يتحدث عن إعادته للعصر الحجري، وهذا يعني إنهاء هذا الكيان. في داخل التقارير الاستخبارية في داخل كيان الاحتلال تقول أن الهجرة العكسية بدأت وستزداد في الفترة القادمة، وبعد هذا الخطاب يجب أن ننتظر المزيد في قضية الهجرة العكسية. جنة عدن التي وعد بها المستوطنون لم تعد موجودة إلا في مخيلة أولئك الذين كذبوا على هؤلاء وجاءوا بهم من أصقاع الأرض ليكونوا شيئا اسمه الكيان الصهيوني. اليوم عليهم أن يعودوا من حيث أتوا ويتركوا هذه الأرض لأبنائها، لأن مواجهة محور المقاومة بات من سابع المستحيلات حتى وإن استعان هذا الكيان بالولايات المتحدة الأمريكية. خطاب السيد نصر الله يهز عرش الكيان الصهيوني كان محور وموضوع النقاش. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.